اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي. عرض المرحوم الشيخ المظفر لنا في الدرس الماضي ثمرة هذه المسألة. هناك ثمرة أخرى تذكر لهذه المسألة. الثمرة السابقة كانت ثمرة فقهية فرعية. عليكم السلام. الثمرة السابقة كانت تتحدث عليكم السلام عن صحة العبادة وفسادها. لو قلنا بالامتناع أو قلنا بجواز الاجتماع، لو كان الأمر أمرا عباديا، بحثت الثمرة السابقة عن صحتها وعن بطلانها، عن صحة العبادة وعن بطلانها. هذه ثمرة فقهية فرعية. الثمرة الثانية التي ذكرها بعض هي ثمرة أصولية. تقول هذه الثمرة الثانية أنه بناء على الامتناع، نحن إما امتناعيون وإما نقول بجواز الاجتماع اجتماعي. إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ ننتهي إلى التعارض. سنقول أن الدليلين الدالين على الأمر والنهي متعارضان. هذا لو قلنا بالامتناع. إذا جاءنا صلي جاءنا لا تغصب، هذان دليلان، أحدهما دل على وجوب الصلاة، الثاني دل على حرمة الغصب، هما متعارضان بلحاظ المجمع، الصلاة في المكان المغصوب متعارضان هناك، لأننا نلتزم بالامتناع. لا يمكن أن يكون كلاهما مشرعا ومجعولا من الباري عز وجل. في مورد الاجتماع فإن دليل الأمر فيه دلالة على فيه تكذيب لدليل النهي، ودليل النهي فيه تكذيب لدليل الأمر. كل واحد منهما في مادة الاجتماع له دلالة التزامية على كذب الآخر. هذا تعارض. فإذا بناء على الامتناع سوف يدخل الدليلان في باب التعارض، ونجري فيهما أحكام باب التعارض. وأما لو قلنا بجواز الاجتماع، في هذه الحالة سوف يدخل الحكمان، الوجوب والحرمة، وجوب الغصب، وجوب الصلاة وحرمة الغصب في باب التزاحم، حكمان متزاحم. إذا قلنا بالجواز حينئذ سوف يتزاحم هذان الحكمان في مقام الامتثال. إذا جاز اجتماع الأمر والنهي في مجمع معين في فعل واحد خارج المكان المغصوب، أريد أن أصلي فيه، صليت في مكان مغصوب، قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني يجوز للباري عز وجل أن يأمرني بالصلاة هنا وفي عين الوقت ينهاني عن الغصب هنا، يجوز ذلك. في هذه الحالة سوف يتزاحم الحكمان، سوف يتزاحم ويتدافع الحكمان في مقام الامتثال. هذا بناء على جواز الاجتماع. إذا الثمرة هي تطبيق قواعد باب التعارض أو تطبيق قواعد باب التزاحم، وكل من البابين له قواعده الخاصة به التي تختلف عن قواعد الباب الآخر. بناء على الامتناع نطبق قواعد باب التعارض، بناء على الجواز نطبق قواعد باب التزاحم. المرجحات الملاكية هي التي نطبقها. هاي هي الثمرة الثانية، وهاي ثمرة أصولية كما شاهدتم، ليست ثمرة فرعية فقهية، ثمرة أصولية. نطبق أي قواعد هذا يستفيد من عدها الأصولي، مو هي ثمرة فرعية نعطيها في مقام الفتوى مباشرة. المصنف يعلق على هذه الثمرة، يقول هذه الثمرة غير تامة، لم يعلق على الشق الأول فيها، لم يعلق على أننا في باب الامتناع نقول ننتهي إلى التعارض، هذا ما علق عليه، ما علق عليه طبعا، ومو بالضرورة أن يكون موافق عليها، مو بالضرورة أن يكون موافق على جريان أحكام التعارض، أو قل يوجد تعارض بين دليلي الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع، مو بالضرورة يقصد. عليكم السلام وعليكم السلام. ولو استظهر واحد منا هذا المعنى هنا، حينئذ في بحث سابق عندما ذكر الفرق بين باب التعارض والتزاحم والمسألة، مسألة الاجتماع، كانت عند عبائر تدل على أنه يتبنى التزاحم عند القول بالامتناع. إذا قلنا بالامتناع حينئذ نقول إلى التزاحم، وبالتالي لا يمكن في إذا في الواحد شيء يستظهر من سكوته موافقة، فراح يصير تنافي بين العبارتين، أي العبارة هي التي تكون أوضح وأظهر من الأخرى؟ هذه العبارة تكون أوضح في مختار. على كل حال بل هو لم يعلق على الشق الأول، إذا قلنا بالامتناع أبو الثمرة يقول ننتهي نقول إلى التعارض، وما علق على، وهذا لا يعني قبوله بالمسألة بذلك. وجه إصبع النقد إلى الشق الثاني، في الشق الثاني إذا قلنا بالجواز حينئذ نقول إلى التزاحم، نقول إلى التزاحم. المصنف حلل هذه العبارة لنرى مدى صحتها. يقول قدس سره، كيف يمكن أن نصحح مثل هذه العبارة؟ كيف يمكن أن نصححها مع أنها مثيرة للغرابة؟ إحنا نقول بالجواز، كيف ننتهي إلى التزاحم؟ إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، كيف ننتهي إلى التزاحم؟ كيف؟ ما هو الوجه في هذه العبارة؟ يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني يقدر الباري عز وجل، ماكو استحالة عقلية، يقدر الباري هنا هم يأمرني هم ينهاني، وبعبارة أخرى عندي دليل أمر ودليل نهي، أقول هذا الدليل هم مطلق يشمل حالة الصلاة في المقصوب، وهم دليل النهي مطلق يشمل حالة الغاصب أثناء الصلاة، الاثنين يشمل، فهناك أمر وهناك نهي. أنا قائل بجواز الاجتماع، ما هو معنى التزاحم؟ يقول توجيهها والتالي، أن صاحب هذه الثمرة يريد أن يقول أننا في باب التشريع وعند الجعل نبني على الجواز، نبني على الجواز، يمكن للمشرع أن يأمر وينهى، بما أن المأمور به والمنهي عنه لهما مورد اجتماع واحد، هناك فعل خارجي واحد يصدق عليه المأمور به والمنهي عنه، فعل واحد هو صلاة، فعل واحد أيضا هو غصب، هذا الفعل الواحد كما أنه صلاة هو غصب، مجمع للصلاة والغصب للمأمور به والمنهي عنه، لكن مع ذلك المولى يمكنه، المولى يتاح له، العقل لا يحكم بالاستحالة، يمكنه أن يشرع كلا الحكمين فيه، أيضا كما يوجبه يحرمه، كما يحرمه أيضا يوجبه، العقل لا يرفض ذلك، ولا يوجد تعارض في مقام التشريع، يمكن هذا ممكن فلا تعارض. ولكن صحيح أننا نقول بجواز الاجتماع وصحة التشريع وإمكان جعل الوجوب والحرمة معا على هذا الحكم، على هذا الفعل، على هذا المجمع. ولكن في مقام الامتثال الخارجي أكو تساهل، لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال الخارجي، أي أن صاحب هذه الثمرة يريد أن يقول بجواز الاجتماع في مقام التشريع وامتناع الاجتماع في مقام الامتثال، كأن صاحب هذه الثمرة يفصل يقول أنا أقول بجواز الاجتماع في أي مورد، عندما يريد المولى أن يشرع له أن يشرع، هم يأمر وهم ينهى عن هذا الفعل الواحد، هذا ممكن، لكن في مقام الامتثال، في مقام المكلف، في مقام العبد، ما عندنا إمكانية الجمع. العبد لا يمتثل يطيع، لا يعصي ويغصب، واحد من هذا. هذا معنى هذا توجيه لهذا الشق الذي ذكره صاحب الثمرة. ولكننا نعتقد أن هذا مو صحيح، مو تام. إذا قلنا بجواز الاجتماع فإننا كما نقول بجواز اجتماعهما في مقام التشريع، كذلك نقول بجواز الجمع بينهما في مقام الامتثال. يعني كما أن المولى وجه الخطاب لهذا الفعل وركز الخطاب على هذا الفعل وقال صلي، كذلك ركز الخطاب على هذا الفعل وقال لا تغصب، كذلك المكلف يقدر يمتثل ويقدر يعصي في آن واحد. هاي الثمرة ثمرة مو صحيحة ومتامة، تنحصر الثمرة في الثمرة الفقهية دون الأصولية. هذا كله مع وجود المندوحة. وأما إذا قلنا ماكو مندوحة، وجود المندوحة يعني يقدر يطلع من هذا المكان المغصوب ويصلي بمكان ثاني. هو عنده بيت مشتري من ماله وحلاله، وعنده بيت آخر مغصوب غاصب من شخص آخر، اختار أن يروح يصلي مخلي زوجته الأولى في هذا البيت المغصوب، اختار أن يروح يصلي هناك، له مندوحة أن ما يصلي في هذا البيت المغصوب، يروح يصلي في المسجد في بيت الثاني وما شابه ذلك. كلامنا كله في باب مع وجود المندوحة. أما إذا لم يكن له خيار، ليست هناك مندوحة، فلا بد أن نبرز الثمرة بنحو آخر. إذا ما عندكم شيء أطبق هذا المعنى. بل نقول يعني ننتهي، أي بل نصل إلى بل. وقيل إن الثمرة، هذه الثمرة الثانية، الثمرة الأصولية، إن الثمرة في مسألتنا هو، قال هو باعتبار ما بعده أن الثمرة هو إجراء الأحكام، إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع، التعارض بناء على الامتناع، وإجراء أحكام التزاحم بينهما، بين دليلي الأمر والنهي، يعني بين الحكمين في الحقيقة، بين الوجوب والحرمة، بناء على الجواز، التعارض بناء على الامتناع، والتزاحم بناء على الجواز. خب، ما هي قيمة هذه الثمرة؟ المصنف أولا يوجهها حتى تصبح مفهومة، بعدين يشكل عليها. ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما، بين دليلي الأمر والنهي، يعني بين الوجوب والحرمة، بين الحكمين، بناء على الجواز، إنما يمكن أن نقول به إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء، يقول بالجواز ويمكن أن المولى يأمرني ولا يوجد أي تعارض دون مقام الامتثال. أما في مقام الامتثال بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، لا يقول بالجواز بل يقول بالامتناع في في مقام الامتثال. وحينئذ إذا قال بالامتناع في مقام الامتثال، يعني في مقام المولى والتشريع، يقول بالجواز. في مقام المكلف والامتثال يقول بالامتناع. حينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما أوضحنا، مثل ما إحنا اختارينا، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال. يعني أن ما جاء به كما هو امتثال للصلاة الواجبة، فإن ما جاء به أيضا مصداق للغصب المحرم فهو معصية، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة. إذا قلنا بالجواز وكانت هناك مندوحة، إذن لا يوجد تزاحم، وإنما يجوز الاجتماع كما في مقام الجعل كذا في مقام الامتثال. لا، نقول بالجواز بعد، نقول بالجواز، وأن هذا الفعل، بما أننا نقول بالجواز، هذا الفعل اللي يجيبه المكلف، يعني هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، هم هي صلاته، وبالتالي امتثل الأمر، وبالتالي لا يجب عليه القضاء، وبالتالي يوم القيامة رب العالمين يطالبه بس بالغصب، يقول ليش غصبت، ما يقول ليش ما صليت، وصلى، فهو امتثال للصلاة، لكنه أيضا غصب، هو في مقام الامتثال، في مقام الامتثال اعتدى وتصرف على مال الغير بصلاته هذه، فعله هذا، صلاته هذه هي غصب، هي مصداق للغصب. شلون يصيغه كل هذا بحثنا، كيف يمكن تقول، كيف يمكن فعل واحد مصداق للصلاة الواجبة ومصداق للغصب المحرم، كيف ممكن؟ والمصنف أتعب نفسه الشريفة لإثبات ذلك وإمكاني جواز الاجتماع، باعتبار أن هذا المعنون، هذا الفعل الخارجي، مو هو المأمور، مو هو المتعلق، هذا مصداق. الأمر إنما تعلق بالعنوان، والنهي تعلق بالعنوان، العنوان غاية الأمر، العنوان الكاشف الحاكي عن معنونه عن هذا الفعل الخارجي، حتى يصح أن يتعلق التكليف بالعنوان، أخذ لحاظ الكاشفية والحكاية في هذا العنوان، وبالتالي يصح الجمع بينهما في مقام الامتثال. بل يكون مطيعا وعاصيا في فعل واحد، باعتبار ماكو تزاحم، هذا معنى لا موجب للتزاحم، بل نترقى، إذا ماكو داعي نقول بالتزاحم، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد. هذا الفعل الواحد هم فيه طاعة وهو معصية أيضا، كالاجتماع المورد بلا فرق، كالصلاة والنظر إلى الأجنبي بلا فرق بينهما، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال النهي، ماكو دوران، يقدر هم يمتثل الأمر ويصلي، وهم يمتثل النهي ولا يغصب، بأن يخرج من هذه الأرض المغصوبة ويصلي في غيرها، فامتثل الأمر وامتثل النهي معا، فإذا لا موجب للتزاحم. هذا كله في حالة وجود المندوحة والسعة والخيار، يقدر المكلف. وأما في حالة عدم وجود المندوحة، ما عنده سعة وما عنده خيار، في هذه الحالة الثمرة لابد أن نفصل فيها على أساس الأمثلة المختلفة. الأمثلة تختلف، في مقامنا توجد ثلاثة أمثلة يعرضها لنا المصنف رحمه الله. المثال الأول إنقاذ الغريق، حتى أنقذ الغريق لابد أدخل في هذه الأرض التي أنا أعلم أن صاحبها لا يقبل الدخول فيها لأحد، أعلم بذلك. هنا يوجد اجتماع للأمر والنهي، أما النهي عن الغسل، وأما الأمر، الأمر بإنقاذ الغريق، هذا واجب له مقدمة، مقدمته الدخول في هذه الأرض. فإذا الدخول في هذه الأرض، اجتياز هذه الأرض، الكون في هذه الأرض، هذا مصداق ومجمع للمأمور به وللمنهي عنه. هذا مصداق ومجمع لإنقاذ الغريق وللغسل، اجتمع الأمر والنهي. هذا مثال رقم واحد. هذا المثال رقم واحد ميزته أنه قبل الجمع، قبل هذا الدخول إلى الأرض، لا يوجد اضطرار، وإنما الاضطرار يحصل حين الدخول أصلا. هذا المثال الأول. المثال الثاني، واحد لزم لواحد ذب سجنا في أرض مغصوبة، في دار مغصوبة، حل وقت الصلاة، ضاق وقتها، حينئذ اجتمع الأمر والنهي. الأمر باعتبار لازم يصلي، إذا قام وصلى هذا غصمه، هذا تصرف زائد. هذا المثال الثاني. هذا المثال الثاني هو قبل أن يصلي ويجمع بين الأمر والنهي، قبل جمعه بين الأمر والنهي، قبل أن يجمع بينهما كان مضطرا إلى الوجود في هذه الأرض المغصوبة، مكره. هذا مثال ثاني. المثال الثالث هو دخل إلى الأرض المغصوبة، الآن قاعد كذا، خابره اتصل به أبوه، بابا وين أنت؟ قال أنا قاعد بمزرعة فلان. قال له بابا هذا تدري ما يقبل؟ قال نعم أدري، بس احنا طبينا بعد، حرام ما يصير، فأطلع يا ابني. هو تندم في هذه الحالة، يريد أن يخرج، هذا خروجه الآن يريد يطلع، هذا تصرف في الأرض المغصوبة أيضا، حتى خروجه وتصرف في الأرض المغصوبة، هذا تصرف في الأرض المغصوبة، هذا غصب. هنا جمع بين الأمر والنهي، هذا جمع بينهما، هذا اجتماع للأمر والنهي. أما النهي هذا غصب، وأما الأمر ومأمور بالخروج، مأمور بالخروج ورفع الغصبية، هذا جمع بينه. لكن هذا الجمع بسوء اختياره، هذا جمع بين الأمر والنهي بسوء اختياره، جمع بين المأمور به والمنهي عنه في مجمع واحد بسوء اختياره. هاي ثلاث أمثلة، هذه الأمثلة يختلف الكلام فيها بحسب اختلافها. المصنف رحمه الله يقسم، يقول تارة في بعض الأحيان الإنسان يجمع بين الأمر والنهي، يجمع بينهما، يجمع بينهما لا بسوء الاختيار، وتارة بسوء الاختيار. لا بسوء الاختيار، مثال الإنقاذ الذي يستلزم التصرف في أرض الغير، هو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة ويجمع بين المأمور به والننهي عنه في هذا الفعل، قبل أن يجمع بينهما بهذا الجمع، ما عنده سوء اختيار وما عنده اضطرار إلى هذا الجمع، وإنما رأى غريقا حينئذ دخل إلى هذه الأرض المغصوبة. في هذه الحالة ما هو حكمه؟ هذا المورد، هذا المثال الأول، ما هو حكمه؟ يقول المصنف هذا داخل في باب التزاحم، يتزاحم الأمر والنهي في المقام، الوجوب والحرمة متزاحمان في المقام، متزاحمان. هو مخير بين أحد فعلين لا يمكنه أن يخرج أن يجمع بينهما أن يمتثل كلا الحكمين. هو إما يمتثل الوجوب وإما يترك امتثال الوجوب وإما يترك المصلحة. إذا أراد أن ينقذ الغريق لابد أن يمتثل الوجوب، يعني لابد إذن أن يدخل في هذه الأرض المغصوبة ويغسل. أما إذا أراد أن يمتثل ترك الغصب يمتثل النهي، حينئذ عليه أن يترك الدخول إلى هذه الأرض المغصوبة ويترك إنقاذ الغريق. لا يستطيع أن يمتثل الحكمين معا، هم الوجوب هم الحرمة، هم الأمر هم النهي، ما يقدر. الإنقاذ يتوقف على وما إلى فرد آخر. أكفد واحد بده يغرق والمسافة هذه المزرعة مالت هذه المزرعة الفاصلة بينه وبين النهر مزرعة عريضة، إذا يريد يروح إلى مكان آخر يغرق الإنسان وينتهي الموضوع. إذن يدور الأمر إما أن يمتثل الأمر حينئذ يقع في معصية النهي يغسل، وإما أن يمتثل الناهي يترك الغصب لكنه حينئذ يقع في معصية الأمر سوف لن ينقذ الغريق. هذا تزاحم، هذا مو تعارض، تزاحم. المولى بإمكانه عند الجعل والتشريع أن يجعل هذين الحكمين من دون أي إشكال من دون أي تنافي بينه. المشكلة في قدرة المكلف على الجمع. هذا المكلف لو كانت الأرض تطوى له ولو كان عنده حرية في أن ينقل جسده كيفما شاء من دون أن يدخل في الأرض المغصوبة، حينئذ لأمكنه الجمع بين الحكمين، ولكن ليس له ذلك، ما عنده قدرة. فقدرته تحول بينه وبين الامتثالين معا. إذن المشكلة في المكلف وقدرته على الجمع بين الامتثالين، وبالتالي أكو تزاحم ماكو تعارض، يوجد تزاحم. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة يوجد تزاحم، ما هو المرجع؟ ما هو الموقف؟ الموقف أقوى الملاكين هو المقدم. عندي وجوب إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في مال الغير، أيهما أقوى ملاكا ومناطا؟ إنقاذ الغريق أقوى، هذا الوجوب ملاكه أقوى من ملاك حرمتي التصرف في مال الغير، حينئذ يتقدم الوجوب بلا منازل. إذا الأقوى مرة محددة واضحة لدى العرف، مثل هذا المثال محددة، ومرة مو محددة. إحنا خلنا نحكي في يعني ما يقدر العرف يصل إلى، عادة في كثير من الأحيان العرف عنده قدرة على أن يعرف أن هذا المورد أيهما أقوى ملاك. هنا جانب الأمر واضح أقوى ملاكاً، يقول المصنف في بعض الأحيان جانب النهي التحريم قطعاً أقوى ملاكاً عند العرف. مثال، أنا عندي مي، هذا المي لو أسقي للإنسان أنقذ حياة الإنسان، لو أسقي للحيوان المحترم هذا مملوك ملكي هذا فهو حيوان محترم، فلو أسقي المي إلى فيهلك الإنسان. إذن لو أسقي للإنسان أمنع من هلاك الإنسان أسقيه الماء، فحينئذ لا أنقذ هذا الحيوان. إذن جانب الأمر إنقاذ هذا الحيوان المحترم مملوك وله قيمة يشترى ويباع، فإنقاذ هذا الحيوان المحترم بإعطائه الماء هذا أمر واجب، هذا واجب. إذا كان هذا في لو أنا عدي قلاصين لا يجب علي أن أنقذ هذا الحيوان، هذا من جهة، والقلاص الثاني يحرم علي أن أفعل شيء أمنع الماء عن هذا الإنسان بما يؤدي إلى هلاكه، هذا محرم. عدم إعطاء الماء أو المساهمة في هلاكه هذا محرم، فلابد أن أعطيه هذا الماء، أنا منهي عن إهلاكه وأن أؤدي إلى هلاكه حينئذ. دار الأمر ما عندي إلا قلاص واحد، بين أمتثل هذا الوجوب فأعصي تلك الحرمة. إذا امتثلت هذا الوجوب يعني شلت المي وأنقذت هذه الروح المحترمة، أعصي تلك الحرمة وهي أن أمارس فعلا يؤدي إلى هلاك الإنسان. أو أمتثل تلك الحرمة يعني أشيل المي وأعطيها لهذا الإنسان اللي يحرم إهلاكه، حينئذ سوف أترك امتثال هذا الوجوب، راح ما أنقذ هذا الحيوان. يدور الأمر بين امتثال الواجب وامتثال النهي، امتثال الحرام امتثال التحريم، يدور الأمر بينهما. المشكلة مو في التشريع حتى يصير تعارض، المشكلة في قدرتي على الجمع بين الامتثالين، لأن أنا عندي قلاص مي واحد لو أنقذ به أمتثل به الواجب، لو أمتثل به الحرام وأمنع الهلاك، هلاك الإنسان. فقدرتي قاصرة، أنا عاجز عن الجمع بين الامتثالين معا. حينئذ ما هو إذا يوجد تزاحم ولا يوجد تعارض، ما هو الموقف؟ أن نقدم الأقوى من ملاكا ومناطا. في المقام ما هو الأقوى؟ جانب النهي لإنقاذ منع هلاك الإنسان، هذا أقوى من ملاكا من إنقاذ حياة الحيوان المحترم. فالمسألة راجعة إلى تحديد أي الحكمين أقوى ملاكا ومناطا. هذا بلحاظ القسم الأول. المصنف رحمه الله سوف يلحق بهذا القسم الأول الذي لا يوجد فيه سوء اختيار، لا يوجد فيه سوء اختيار، يلحق به المثال الثاني، مورد ما إذا شالوه خلوه بهذه الدار المغصوبة، سجنوه في هذه الدار وقارب وقت الصلاة على الانتهاء ولم يخرج ولم يخرجوه من هذه الدار المغصوبة. هنا ماذا نفعل في المقام؟ ماكو مندوحة، تعارض أكو؟ لا ماكو تعارض، لأنه جعل وجوب الصلاة وجعل حرمة الغصب اثنتين ممكنات للمولى، من حيث التشريع ماكو مشكلة. أقدر أجمع بين الامتثالين لو ما أقدر؟ ما أقدر. أنا إذا صليت يعني امتثلت الواجب، حينئذ راح تورط بالغصب، وإذا أردت أن أمتنع عن الغصب يعني أمتثل التحريم، حينئذ راح أترك الصلاة، حينئذ أكو تزاحم، يوجد تزاحم في
المقام. سيدنا الغصب شلون نتصوره؟
أي فماذا نفعل؟ فماذا نفعل في المقام؟ لا هذا راح يصير جواب على الكلام. ماذا نفعل في المقام؟ يقول المصنف في هذا المورد قطعا يتقدم جانب الأمر، الغالب هو الأمر بلا منازع. لماذا؟ لأنه الأمر لا يزاحمه شيء، ما كنهي حتى يزاحم. ليش؟ مو أكو قوله لا تغصب، باعتبار عندنا حديث رفعي يقول رفع ما ضطر إليه أو ما أكره عليه، مرفوع. فإذا لا يوجد حرمة مرفوعة، حرمة الغصب مرفوعة ما موجودة، فإذا يتقدم الوجوب بلا مزاحم بلا منازع. بما أنك مكره على الوجود في هذا المكان ومضطر إليه من دون اختيار، لا بسوء اختيار، في هذه الحالة فإن الواجب هو المتعين، الوجوب هو الذي يمتثل ولا يزاحمه ذاك الثاني، الثاني سقط بالاضطرار. المصنف هذا يلحق بالقسم الأول، لكن يقول عندي استثناء، إن شاء الله الاستثناء يأتي في وقت آخر في يوم غد إن شاء الله تعالى. تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة. كل كلامنا المتبقي بعد في حالة عدم المندوحة، عدم السعة، في حالة الاضطرار، كل كلامنا المتبقي منا إلى نهاية المسألة في هذا. إحنا أسبوع نقعد بخدمة المصنف كله في حالات عدم المندوحة. تقدم الكلام، إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، كنت هناك سعة يمكن أن أمتثلهما معا، مع ذلك أنا صليت في مكان مغصوب، وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، يقدر يصلي في دار أخرى أو في مسجد أو عزينية، لكنه صلى في هذا المكان المغصوب، ويلحق به بحالة وجود المندوحة ما كان الجمع بينهما، الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، عن غفلة أو عن جهل. حالات الغفلة والجهل أيضا مضى الكلام فيهما، وأن حكم الغفلة والجهل هو الذي تقدم في الدرس الماضي، نفس حكم وجود المندوحة، عند قادر على أن يمتثلهما معا، لكنه جاء بالصلاة في هذا المكان المغصوب غافلا أو جاهلا بالحرمة. وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل، لا يوجد تعارض، والامتثال، لا يوجد تزاحم. هذا رأي المصلي، يقول هذا رأي. وبقي الكلام في اجتماعهما، اجتماع الأمر والنهي، مع عدم المندوحة، ما عندي خيار وما عندي سعادة، وذلك بأن يكون المكلف، راح يوضح الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، كيف يجتمع مع عدم المندوحة؟ بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما، اضطر أن يجمع بينهما بين الأمر والنهي، بين المأمور به والمنهي عنه. والاضطرار على نحوين، الأول أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع، مكان مختار في هذا الجمع، يعني ما جمع بسوء اختياره، مو مثل ذاك اللي دخل إلى البستان بإرادته وهو عالم أن صاحب البستان لا يرضى، ثم بعد ذلك ابتلى بالجمع، لا يوجد اختيار في هذا الجمع مباشرة، هو لم يدخل إلى الأرض المغصوبة، هو يمشي في طريق عام للمسلمين أو في أرضه الخاصة، وسمع الغريق ينادي، فإذا لا يوجد سبق اختيار في الجمع، هذا في الجمع متعلق باختيار، لا يوجد سبق اختيار في الجمع، لا يوجد للمكلف سبق اختيار في الجمع، أن يكون هذا الاضطرار بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع، كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مغصوبة. هذا المثال الأول، ثلاث أمثلة، هذا المثال الأول، فيكون تصرفه في الأرض واجبا، دخوله في هذه الأرض واجب بالوجوب الغيري، هذا يتحدث عنه المصنف رحمه الله لاحقا، أيضا يتحدث عن الوجوب الغيري، هذا الوجوب وجوب غيري من جهة إنقاذ الغريق، هي مقدمة للإنقاذ الواجب، فهي مقدمة واجبة، فهذا لو بنينا على وجوبه الشرعي، وأما إذا ما بنينا الكلام يختلف، سينص المصنف على ذلك. وحراما، فالتصرف في الأرض حرام من جهة التصرف المقصود، فإنه في هذا الفرض لابد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام، وين؟ في مقام الامتثال، قال تزاحم يعني في مقام الامتثال، إذ لا مندوحة، ما عنده سعى وخيار المكلف، للمكلف حسب الفرض، قطعا أكو تزاحم، إما يطيع يعني ينقذ، يعني يدخل في الأرض المغصوبة، يطيع المأمور، أو يطيع النهي يعني يترك الغصب فلا يدخل، فما يقدر اثنيناته، إذا أطاع الأمر عصى النهي، وإن أطاع النهي عصى الأمر، فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجامع، إذا أراد أن يطيع الأمر بإنقاذ الغريق، لا بد من الجمع، لابد من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم. ما يقدر، ماكو فرد ثاني. إذا يريد يروح يفتر الغريق يروح ينتهي. إذن الواجب امتثاله منحصر في الدخول إلى هذه الأرض، فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي النهي. هذا إذن هو توجيه التزاحم. إذن أكو تزاحم، فإذا اقتنعت أكو تزاحم، النتيجة هذه، الموقف هذا، وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين. فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور، قدم جانب الأمر، الدوران بين الغصب وبين الإنقاذ، ويسقط النهي عن الفعلية. وإن هو هذا التزاحم، يسقط الثاني المرجوح راح يسقط عن الفعلية، فلا يعني يبقى تحت الشعاع على حد تعبيرهم، يبقى تحت الشعاع. وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي وسقط الأمر عن الفعلية. مثاله كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم، هذا واجب، هذا مأمور به، إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان، هلاك إنسان محرم. تلاحظون هذا تزاحم بين واجب ومحرم، بين امتثال الواجب بإنقاذ الحيوان المحترم من الهلكة بسقيه الماء، وبين محرم أن يفعل فعلا يؤدي إلى هلاك الإنسان، هذا محرم. هنا جانب النهي أقوى ملاكا من جانب الأمر. تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه، خلوا إن شاء الله تطبيقه وإكمال يوم غد، والحمد لله رب العالمين.